بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، سند صحيح. فذكره ورواته ثقات المشاهير إلا شيخ أبي داود. لكن عبد الله بن نافع قال فيه: أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والضياء والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة، الحديث المختارة اسم كتاب. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة، من حديث أبي هريرة وكانوا في المدينة، ومن حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده وكانوا في المدينة. قال: كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، حديث أبي هريرة في قرب الدار، وحديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده في قرب النسب، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط، انتهى. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، حسن الحديث. قال: أخبرني سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن عمعم علي بن الحسين، رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلما إلى العشاء؟ قال: فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قال: فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال في الحاشية: قال في قرة العيون، وهي لصاحب فتح مجيد، وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما. حديث عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره، وقد مر بنا. قال: لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان أنتون التقريب ضر حبان بن علي هل هو بالفتح أو بالكسر حبان. قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال وقال سعيد أيضا سعيد بن منصور صاحب السنن حدثنا حبان بن علي وهو العنزي حبان بالكسر حبان بالفتح اثنان حبان بن هلال وحبان بن واسع ابن حبان بالفتح راويان وأما بالكسر فكثير تسعة بالكسر التاسع ذكر تمييزا وفيهم حبان ابن علي العنزي بالكسر. قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان مرسل الحسن بن الحسن بن علي ومرسل أبي سعيد المهري أخرجهما مختلف. المختلفين من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله الحسن بن علي احتج به وأبو سعيد المهري احتج به وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار فتحة في الجدار والخوخة ونحوها ونحوهما طول القاموس الخوخة أو الخوخة ننظر ضبطها. قال في القاموس الخوخة كوة تؤدي الضوء إلى البيت يعني فتحة يدخل منها ضوء إلى البيت ومخترق ما بين كل دارين ما عليه باب فتحة فجوة بين جدارين دارين من دون باب سمى خوخة بالفتح وهي مثل الثمرة المعروفة خوخ خوخة إذن فتح اللفظ أحد الخوخة بالفتح الخاء كوة تؤدي الضوء إلى البيت كالبيوت التي كانت لأجدادنا في القرى يجعلون فتحة يدخل منها الضوء وإذا أرادوا أن يسدوها من ريح سدوها بماذا يلفون قطعة ثياب ويضعونها أو قطعة سفنج خوخة يدخل منها الضوء وبعض الهواء وإذا أرادوا أن يسدوها سدوها بزجاج إن أرادوا الضوء بدون الهواء أو بشيء من ثياب أو نحو ذلك تلك الخوخة. وتطلق الخوخة على الفتحة بين جدارين بين دارين كان يكون بينك وبين جاري بينك وبين جارك جدارا تتفقان على جعل باب من دون أن يكون هناك باب مغلق إنما فتحة يدخلون إليكم وتدخلون إليهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة في المسجد إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر لأن الذين كانوا قريبا بيوتهم من جدران من جهة جدار المسجد، كان من كان بيته قريبا يفتح له في الجدار خوخة يكون أقرب يدخل منها بسرعة بدل أن يأتي من الباب الرئيسي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعوه فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه عن من بعد، وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم كما يفعله بعض الجهال ممن جهله بسيط أو جهله مركب، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو صلى الله عليه وسلم كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن أرواح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، يظنون ذلك، وهذا من الشيطان. قال في الحاشية ومن ذلك الحكاية المفترات المسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل، وخرجت اليد فقبلها، فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، جمع خلف، فخلف من بعدهم خلف جمع خلف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف. قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. نعم هذه هي السنة لمن أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنه يقصد المكان يقصد المسجد للصلاة، هذا أول قصد، لا يقصد القبر، لا تشد الرحال إلى القبر، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي. نعم، والمراد بالرحال أن يجهز أشياءه وأغراضه وسيارته ويرحل إلى القبر، هذا لا يجوز، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر غيره، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن شد الرحال، وإنما الذي يشرع هو الصلاة في المسجد النبوي، فإذا شد رحله فليشد رحله للصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل إلى ثلاثة قبور، قال مساجد، فيشد الرحل إلى المسجد، فإذا وصل المسلم إلى المسجد النبوي عند ذلك لا حرج عليه أن يمر على قبر نبيه عليه الصلاة والسلام فيسلم، ولا يتأخر، وإنما يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء مقابلة في مقابل القبر من الدعاء والتضرع والبكاء والاستغاثة ونحو ذلك، فهذا من فعل الجهال، هذا من فعل الجهال، وقد أحسنت الدولة هناك في منعهم من الوقوف لأمرين، لأنه ليس بمشروع، والأمر الثاني لأنه يسبب شيئا من الزحام واكتظاظ الناس في ذلك المكان مع كثرة الناس الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جئت من سفر أو من مكان بعيد أو نحو ذلك صليت في المسجد، يشرع لك أن تمر على القبر وتسلم عليه وتنصرف، كما يشرع لك أن تمر أن تذهب إلى مقبرة البقيع فتدعو لأهلها دعاء الدعاء للموتى ثم تنصرف. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، أي الذهاب إلى القبر والدعاء عنده وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره أن إذا أراد أن يسلم، وهذا غير ممكن الآن لأن الفعل ذلك يكون عند الروضة المسجد القديم، وهذا مغلق إلا ممن دخل من جهة الروضة، والذي يتيسر للناس الآن أنه يمشي، يكون تكون القبلة عن يمينه والقبر عن يساره فيمشي وينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم من دون حتى إشارة، ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، هناك مكتوب هنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابله تقول السلام عليك يا رسول الله، ثم تخطو خطوة، مكتوب هنا السلام على أبي بكر، تقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم تخطو خطوة، مكتوب في القفص الذي هو الأخضر الذي على حول البيت النبوي حول القبر، هنا السلام على عمر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف. وإذا زدت فقلت السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هذا بعض أهل العلم يقول لا بأس بهذه الزيادة، وإلا في السنة السلام، ومن أراد أن يدعو بعد ذلك يخرج ويدعو مستقبل القبلة. وأما ما يفعله العاجم من الهنود والبنجال والباكستان وهكذا ممن هؤلاء أثر التصوف عليهم، أو يفعله الشيعة والرافضة من إيران ومن غيرهم، فهذه من استقبال القبر والدعاء والبكاء في اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الجهل، هذا من الجهل. نعم، وبعضهم سمع وهو عند القبر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في نعم، ويقول سمعنا بعض الشيعة من اليمن، رافضة من اليمن، وهو يتكلم ويقول يعني معنى الكلام يا رسول الله فعلوا كذا وحصل كذا وفعل كذا، يعطيه موجز لآخر الأنباء إيش الذي صار، وهذا من جهلهم. والنكتة المعروفة عن صاحب ذمار، قال الحج علي من ذمار، ما تقول بعده ما بصرته ما رأيته، يعني معناه أنه قد وصل وسلم. نعم، هذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل. إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أو السنة التي فعلها الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر يمرون يسلمون على القبر، أما في ما داموا في المدينة فلم يكونوا يذهبون إلى القبر للسلام عليه، لأنهم يرون أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة حين يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن هذا أكمل من الذهاب إلى القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا ما يتعلق بماذا بارك الله فيكم بهذه الجمل، والجملة هذه الأخيرة نقف عندها، ومن قوله وبالجملة إلى آخر الباب نقرأه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.